السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، فلازلنا في ظلال سورة القتال والمسمات بسورة محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغنا فيها حديث الله تبارك وتعالى عن المنافقين وذكر بعض أحوالهم السيئة وصفاتهم الدانية. فبين الله تعالى موقفهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقي الموعظة على أصحابه ويبلغهم دين الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى وصفا آخر من أوصافهم وحالا مخزية من أحوالهم، وذلك بالمناظرة والموازنة بينهم وبين المؤمنين المخلصين لله عز وجل، وذلك في قول الله سبحانه: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم. طاعة وقول معروف، فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. هذه حالة من حالات المنافقين ومظهر من مظاهرهم الدالة على بواطنهم السيئة وقلوبهم المريضة ونفوسهم الخبيثة. بينما يبين الله تعالى حال المؤمنين حيث ارتقوا وتربعوا فوق قمة الإيمان بحقيقته الواقعة من الطاعة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وذلك الموقف نعيش معه بجانبيه وطرفيه من خلال هذا اللقاء الطيب، وهو اللقاء 16 في ظلال هذه السورة. ولا نغفل عن هذه الموازنة بين المؤمنين والكافرين، فإنها أبلغ في تصوير الموقف وأعظم في بيان المراد. الله تعالى يقول: ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. هذا حال المؤمنين، أنهم كانوا يتمنون أن ينزل الله تعالى مزيدا من الآيات ومزيدا من السور القرآنية، وإن كان فيها ما فيها من الأحكام التكليفية والتشريعات الواجبة الإلهية، فهم على استعداد للقيام بأكثر مما كلفوا. همتهم زادت على ما كلفوا به، فلا مانع عندهم، بل وقع في أمانيهم أن ينزل الله عليهم سورة بعد سورة وآية بعد آية، وأن يزيد لهم في القرآن وإن تحمل وتضمن التكاليف. بفعلوا ولا تفعلوا، هذه حال عالية وهمة عظيمة يمدح بها المؤمنون، وكانوا كذلك فعلا كما جاء في السنة ما يبين هذه الحقيقة القرآنية. حينما يأتي واحد من الصحابة فيقول يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل، وآخر يقول أي العمل خير، تكرر هذا السؤال من عديد من الصحابة، إنهم لا يكتفون بأقل العمل، لا يكتفون بما كلفهم الله تبارك وتعالى، بل يطلبون مزيدا. وهذا يدل على عظيم المحبة لله سبحانه وعظيم الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أرأيت إلى نفسك حين تقول إلى من تحب أي خدمة؟ ما تؤمرنيش بأمر، فإذا طلب منك طلبا أو كلفك بتكليف قلت له ما تريد شيئا آخر؟ ما تؤمرنيش بخدمة كمان في أي وقت تحت أمرك، أنا في انتظارك، بس اطلب لي وقت، أنا في رهن الإشارة. لماذا؟ تحبه، أنت بذلك ترفع مكانه، هو عزيز عليك. فكان المؤمنون شديد الحب لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، كما وصفهم الله بقوله والذين آمنوا أشد حبا لله، أي أشد حبا لله من غيره، لا يحبون شيئا مثل حبهم لله عز وجل. من هذه المحبة يطلبون خير ما شرع الله وأفضل وأعظم ما أمر الله به، فلا يقول أحدهم ما هو المطلوب، إنما يقول يا رسول الله أي الأعمال أفضل، أي العمل خير. والنبي عليه الصلاة والسلام بدوره كنبي ومرب ومعلم على فراسة ووعي وإلهام وتوفيق من الله سبحانه كان يعطي لكل واحد منهم جوابا يناسبه، فيقول لهذا أفضل الأعمال الصلاة على وقتها، بينما يقول الثاني أفضل الأعمال بر الوالدين، ويقول الآخر أفضل الأعمال أو خير الأعمال الجهاد في سبيل الله. وهكذا يعطي كل واحد ما يناسبه من العمل الفاضل. إذا نفهم أن خير الأعمال هو العمل الذي قصرت فيه، أفضل الأعمال أن أشمر عن فاعلي وأجتهد في هذا العمل. واحد مقصر في جيرانه فأفضل العمل له أن يحسن إلى جيرانه، واحد بخيل عند ضيفانه فأفضل عمل له أن يكون كريما مع ضيفانه، واحد يده قصيرة في بر والديه ولا يعطيهما حقهما فخير العمل له أن يبرهما وأن يحسن إليهما، وآخر يخاف عند اللقاء ويجبر يوم الجهاد فخير العمل له الجهاد في سبيل الله. وهكذا تتنوع الخيرية في العمل من واحد إلى آخر، يعرف هذا الإنسان من نفسه أو يعرفه ويتفرسه من يفتيه في سؤاله. إنما كان هذا السؤال من الصحابة رضوان الله عليهم كان دليلا ومؤشرا واضحا على أنهم يحبون الخير، يتنافسون في الخيرات، يسارعون إلى الخيرات. وهي واحدة من نساء النبوة رضي الله عنهن جميعا، ومهما تكن فهي امرأة تقول يوما يا رسول الله عليه الصلاة والسلام علمنا أن أفضل الأعمال الجهاد في سبيل الله، أفلا نجاهد؟ يعني ألا تأذن لنا بالجهاد؟ امرأة ولم يجب عليها الجهاد، أعفاها الله تعالى من هذه الفريضة، إنما تبقى في ديارها لضعف بنيتها، لضعف قلبها، لعظم مهمتها ترعى الأولاد والنشء الجديد والجيش الصاعد الذي يدافع عن الأمة، تنتظر زوجها، تشجعه، تدعو له، عندها أعمال أخرى. فلم يخرج الجميع للجهاد وتبقى الديار خالية يحتلها العدو ويفسدها. وساعة أن يهجم العدو على الديار تصير المرأة مجاهدة بما تستطيع من سلاح، لكن لا يجب عليها القتال في الأصل. ومع ذلك تطلعت همة النساء إلى طلب الجهاد. أفلا نجاهد؟ علمتنا ذلك أن الجهاد خير الأعمال وأفضلها، ألا تأذن لنا بالجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: لكنا، يعني يا معشر النساء، أفضل الجهاد حج مبرور. أفضل الجهاد حج مبرور. لكن كانت هذه همة عالية من النساء، همة متطلعة إلى العلو، إلى السمو، إلى شيء ضعفت عنه في هذه الأيام همم الرجال الذي انصبغت بصبغة المنافقين، على ما سنراه إن شاء الله في الجزء الآخر من هذه الآية. فإذا ذكر الجهاد على أحدهم ارتعد وملأ الرعب قلبه وتزلزل كيانه وتخيل مجتمعا مشوها أو مقتلا لا أحد فيه بعد الحرب، فيخاف جدا ويجبن عن اللقاء مع العدو وإن كان العدو ضعيفا. إنما النساء المؤمنات كانت هذه همتهن رضي الله عنهن جميعا. امرأة من النساء يوما تتحدث بلسان أخواتها وبنات جنسها وتقول: يا رسول الله، غلبنا عليك الرجال، غلبنا عليك الرجال، يصلون في الجماعات ويخرجون للجهاد في كل وقت معك، نريدك منهم ونريد منك مثلهم. فجعل لهم النبي عليه الصلاة والسلام يوما يلقاهن فيه ويعلمهن فيه، يعني عمل لهم درس خصوصي للنساء، يوم للنساء كما جعل أياما للرجال، يستمعن فيه ويعلمهن الدين ويبلغهن مباشرة دين الله تبارك وتعالى، أقرب من أن يكون البلاغ عن طريق زوجها أو ابنها أو أخيها، تسمع مباشرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يسمى في علم الحديث علو في الإسناد، بدل ما أسمع الكلام بواسطة أريد أن أسمعه من مصدره، فهذا في العلم ترقي وعلو، وفي العمل كذلك. لأن أحدا قد يظن طب فيها إيه يعني، طب ما لو أنا مكانهم هعمل كده برضه، حد مش نفسه يشوف النبي عليه السلام، حد ما مش نفسه يقعد معاه، ما كل سنة يتمنى. لا بس انتبه، نعم الكل يتمنى رؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام، والكل يتمنى صحبته والجلوس معه، ولكن لا يغفل العاقل ولا ينسى أن صحبة النبي عليه الصلاة والسلام حجة عليه، كما كانت حجة على المنافقين، ومنهم من يستمع إليه حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. حضروا مع النبي عليه الصلاة والسلام وسمعوا صوته الجميل وبيانه الواضح وبلاغه الكريم، سمعوا الدين والقرآن والسنة، ولكن المنافقين قلوبهم سوداء مظلمة طبع الله عليها وأغلقها، فلا تفهم ولا تعقل شيئا. فكان حضورها مع النبي عليه الصلاة والسلام حجة عليها، حجة عليهم. فممكن الإنسان يحضر الدرس سمع معلوم لم يعمل بها صارت حجة عليه. فبعض المتفلسفين يقولون إذا لا نحضر الإيه الدرس. فواحد يوما يسأل يقول يا شيخ أنا نويت ما أقرأش كتب أبدا ولا أشتري كتابك. ليه عم؟ ألا تفهم؟ قال الحمد لله أفهم تمام، ولكن أقرأ وأفهم ولا أستطيع العمل بكل ما أقرأ، فيصير ما أقرأ حجة علي. فلماذا أقرأ من الأساس؟ لا أقرأ حتى أبقى على جهلي وجهلي يكون عذرا لي عند رب. هو فهم هذا؟ لا، أنت تستطيع القراءة عند القدرة على الفهم، إذا لابد أن تقرأ. هذا الصنف من الناس مثله كمثل أذكوكة تتردد على الألسنة في هذه الأيام كأنها يعني من كلام المجانين، يقول العلم نور والنور من الكهرباء والكهرباء خطر، إذا العلم إيه؟ خطر. فلا داعي العلم لا، يعني عند خطر ليه؟ احذر الموت. فهذا لا يجوز عقلا ولا يصلح منطقا، فضلا عن أن يكون دينا. إنما المثال كنا يطلبن درسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ليطلعن إلى وجهه ولا لينظرن إلى جماله ولا ليقربن بصوته الجميل، إنما كنا يطلبن درسا ليتعلمن الدين من رسول الله عليه الصلاة والسلام مباشرة، بدلا من أن يأخذنه تلقيا عن الأزواج والمحارم. كما أن امرأة حفظت سورة قاف وهي تخبز على كرن قريب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توافق يوم خبزها مع يوم الجمعة وساعة هذا العمل مع ساعة الخطبة، وتوافق هذا مع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بسورة قاف عدة مرات عند الجمعة. بقدر الله المرأة تخبز أمامها كرن وفيه نار وفيه خبز وعجين يسوى وأمامها عجين قد يفسد وأمامها وعندها مشاكل، ولكن قلبها كله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا ترى، حتى سمعت منه ومن صوته سورة قاف فحفظتها. همم عالية. وهؤلاء نساء الصحابة رضي الله عنهم كلهم كانوا كذلك، كانوا بهمم عالية، كانوا يتعجلون الأحكام لا ينتظرون حتى يقول الله لهم حلال وحرام، إنما يسألون لا أسئلة تعنت إنما أسئلة تعلم، يريدون أن يبادروا بإقامة حياتهم على منهج الله المنهج السليم القوي. فقبل أن يأتيهم الحكم وقد أجله الله تعالى من غير اتيان ولا غفلة، إنما رحمة بالأمة وسياسة للأمة، لم يحرم الله تعالى الربا إلا في العام العاشر من الهجرة، في آخر سنة أو في آخر عام في حياة النبي عليه الصلاة والسلام حرم الربا تحريما قاطعا. وكان المسلمون طول عمر النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم ربما وقع في معاملة ربوية لأنها منتشرة وموجودة في المجتمع ولكن غير محرمة، يأخذهم شيئا فشيئا ويمنعهم منها شيئا فشيئا. قال أولا وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله. والعاقل يفهم، والورع الذي يريد الجنة يحذر ويتقي. ما تدفعونه من أموال لتزدادوا من أموال الناس فهذا لا يزيد ولا يضاعف عند الله تعالى، إنما المضاعفة للمتصدقين المزكين. وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. الله يضاعف له في الثواب. أما الربا الذي تعملونه فهذا لا قيمة له عند الله. فتركوا الربا بعض الشيء. قال تعالى بعد فترة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، فوائد مركبة تزيد الفائدة عن أصل رأس المال وأصل الدين. لا تأخذوا الربا بهذه الطريقة، معناها يعني سمح لهم بطريق الإشارة لا بالتصريح أن يأكلوا الربا ولكن بشيء خفيف، بدل ما تكون الربا أو بدلا من أن يكون الربا 100% أو 200% فلتكن 10% 20% أقصى شيء 100%، لكن أضعافا لا لا، هذا حرام ممنوع. إلى أن قال لهم في العام العاشر من الهجرة يوم حجة الوداع: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فرض الله الحجاب في حوالي العام الخامس أو السادس من الهجرة، أخر كثيرا من الأحكام رحمة بالأمة وليأخذها إلى دينه شيئا فشيئا حتى لا تشعر بمشقة في دينها. ولكن المسلمين كانوا يتعجلون الأحكام، يسألونك عن الخمر والميت، هم اللي بيسألوا ما حكم الخمر والميت، هم بدأوا بالسؤال، هم يطلبون الحكم قبل أن يشرعه الله تعالى، فإنهم شعروا من خلال بعض الإشارات الأخرى في القرآن أن الخمر ليست حسنة، شعروا أن الميسر ليس حلالا، هذه المعاملات وأمثالها شعروا تجاهها بضيق، وفي القرآن إشارات خفية أو لطيفة إلى البعد عن هذه الأشياء ولو من باب الورع، فاعتقدوا أن فيها شيئا وأن لها حكما عجل لنا، حتى ذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبعض الصحابة يوما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد لاحظوا على القرآن أنه يضيق عليهم في الخمر شيئا فشيئا فشيئا، قالوا يا رسول الله بين لنا في الخمر بيانا شافيا، يعني افرض علينا الحكم الختامي في الخمر، حكم النهائي في الخمر مهما كان نحن مستعدون. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. فانتهوا تماما عن الخمر وأراقوا كل ما عندهم من الخمر وتخلصوا من كل مادة مسكرة وأراقوها على الأرض في الشوارع، حتى قال الله لهم من كثرة سؤالهم عن الأحكام وتطلعهم إلى التشريع، قال الله لهم: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. ولم يغفل الله عنها، إنما عفى الله عنها، الله سكت عنها ولم ينسها، إنما سكت عليها رحمة بكم، رحمة بكم، فخذوا ما شرع لكم وانتظروا ما يأتيكم. إنما أن تتعجلوا الأحكام فلا، لا داعي، لكن تعجلهم للحكم، كثرة طلبهم، كثرة سؤالهم عن هذه الأمور تدل على همة عالية، حتى أنهم كانوا يقولون لولا نزلت سورة، لولا نزلت سورة. ولما نهاهم الله عن السؤال كانوا ينتظرون الرجل الأعرابي يأتي من الصحراء حيث لم يسمع بآية الله، لا تسألوا عن أشياء لم يسمع بها، وجاء خصيصا ليسأل عن شيء، فيقول سيدنا أنس رضي الله عنه: كان يعجبنا أن يأتي الرجل من الأعراب فيسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجيبه ونسمع اللي احنا عاوزينه، كان الأعراب يجي يعمله، ومعكم عنه بقى لأنه من الأعراب من بعيد لم يسمع الناس لم يحضر كذا، فيسمح له النبي صلى الله عليه وسلم بالسؤال ويجيبه، فكان هذا يعجبنا وكأنهم ينتظرون أن يأتي لهم أعرابي، ويتمنون ذلك أن يأتي أعرابي غريب يسأل سؤالا بعد أن منعوا هم من السؤال فيحقق لهم ما منعوا منه، همم فوق الرؤوس، همم فوق الطاقات ما شاء الله. وكذلك كانوا يقولون لولا نزلت سورة، السورة قد تكون كسورة البقرة كبيرة ضخمة أسعى أكبر سورة في القرآن، قد تكون قريبة منها كسورة آل عمران أو النساء، سورة كبيرة وضخمة وفيها الكثير من الأحكام. من يصدق؟ من يتحمل؟ نريد أكثر يا رسول الله، نحن على استعداد لطاعة الله تعالى بأكثر مما بلغنا. وهذا لم يكن شعارا يعلقونه، ولم يكن كلمة يظهرون بها في موقف يثبتون به جدارتهم أو شجاعتهم، يعني أمور مظهرة، لا لا، إنما كانت عادة فيه، كان طبعا ملحا عليهم. ويقول، قلنا قبل ذلك التعبير بالفعل المضارع، يقول مثلا تعبير الفعل المضارع يدل على التجدد والحدوث كما يقول المفسرون، يعني هذا القول وهذا التمني لولا نزل السورة كان يتكرر كثيرا من المؤمنين، لم يقولوه مرة أو مرتين أو ثلاثة، لما تكرر منهم كثيرا واستمر على لسانهم وفي قلوبهم طويلا. ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة، ربنا ما ينزلش على كمان سورة، يا تبقى عظمة سورة، سورة تكلف بقراءتها، تكلف بحفظها، تكلف بكتابتها، وكانت الكتابة صعبة على أيامهم، تكلف بالعمل بإحكامها، مش مهم، كله في سبيل الله، كله بميزان حسناتنا، كله خير لنا، لأن الله تعالى لم يشرع لنا إلا ما كان في مصلحتنا. وفق الصحابة بذلك، فرحبوا بتشريع الله بل طلبوا المزيد. فعجبا لأناس، عجبا لأناس شرع الله لهم ما هو في طاقتهم وما يستطيعون القيام به بسهولة، إن الدين يبقي، ورغم ذلك يتضايقون من شريعة الله، يتذمرون بهدي الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قل تطبيق الشريعة تأتيهم غصة في حلوقهم. قل سنة النبي عليه السلام، يقول هل تمسكتم بكل سنة؟ هل فعلتم كل السنن؟ سنة سنة سنة، ويتضايقون. سبحان الله، تشمئز النفوس المريضة من ذكر الكلمات الطيبة ومن إشاعة الروائح الزكية. فالمزكوم لا يشم الرائحة الطيبة، أما من كان في أنفه علة وفساد فإنه يشم الرائحة الطيبة على أنها رائحة خبيثة، كالشياطين تشممهم المسك والروائح الزكية فيقلقون ويتأفكون، نعوذ بالله من ذلك. إنما حال المؤمنين أنهم يتمنوا المزيد، إنه الله، إنه الرب العظيم الذي خلق ورزق ومنح وأعطى، وما بكم من نعمة فمن الله، فلو كلفنا بقدر ما رزقنا فقد عدل فينا، لو كلفنا أعمالا بقدر النعم التي أنعم بها علينا ما ظلمنا، ما ظلمنا، فما بالك والتكاليف لا تساوي نعمة واحدة من النعم، لا تساوي عينا واحدة. تعرفون قصة الرجل الذي أمر الله به أن يحاسب بعدل بفضله وأن يدخل الجنة بفضله، فقال لا يا ربي بل حاسبني وأدخلني الجنة بعدلك وبعملي. أنا عامل حاجات كثيرة، أنا طول عمري بعبد ربنا، عمرك عمرك كم سنة؟ ها؟ 100 سنة بتعبد؟ كان عندك كم نعمة؟ عندك كم نعمة؟ ده في الجسم 360 مثقلة، على الأقل على كل مثقل كل يوم، على كل مثقل في كل يوم صدقة. شوف بقى في جسمك كم شعرة؟ انظر إلى من يزرع الشعر، المزرعة كام؟ والحوض بكام؟ ها؟ والشكل بكام؟ انظر إلى الأسنان، كم ثمن السن الصناعي ولا يكون كالأصل؟ انظر إلى العينين، كم ثمن العين وهي لا تشابه العين الأصلية ولا تساويها في شيء؟ انظر كم جهادا في جسمه وكم يساوي هذا الجهاد. فلما حاسبه الله تعالى بعدله استوجب النار، فقال يا رب استجير بك، حاسبني بفضلك. فحاسبه الله بفضله فادخله الجنه. عملنا لا يساوي نعم الله ابدا، فماذا لو كلفنا الله بالمزيد؟ مرحبا مرحبا. نحن في الدنيا كل يوم في قرارات ونستجيب، كل يوم في تعليمات ونستجيب، كل يوم في توصيات ونستجيب. ما احد ابدا يقول ايه ده كله؟ ليه كده؟ حرام كده؟ ما يصحش؟ ما ولا حد. سمعنا واطعنا، سمعنا واطعنا، هذه حق الله اولا علينا، ينبغي ان نقولها لله اولا. لكن سبحان الله، رغم سهولة الدين ويسره، إلا أن كثيرا من الناس يتضايقون بالشريعة، وخاصة في الشريعة التي فيها تكليف. يعني إذا جئنا عند الأمر والنهي، افعل كذا ولا تفعل كذا، ولا ضروري يعني. طيب يعني العمل ده واجب والله مستحب سنة، يعني إيه؟ إن كان سنة تسيبه، إن كان واجب تعمله وأنت متضايق وأنت متضرر. وضح النهي ده يعني ضروري يعني حرام، والله ممكن يعني مكروه كده، يعني كان مكروه سيفعله ولا يستغني عنه ويأتي ما نهى الله عنه، وإن كان حراما فيمتنع منه وهو متطلع إليه، ينتهي عنه وهو يطمع فيه. لو مرة كده مثلا يجرب، مع أنه عبده حرام وينتهي عنه، لكن قلبه معلق بالحرام، فما فائدة ابتعادي عن الحرام وقلبي معلق به؟ إن من شروط التوبة أو من صحة التوبة أن أبصر المعصية، حتى ولو وقعت فيها ثانية أقع فيها وأنا كاره لها، وأنا كاره لها مبغض لها، لكن أن يكون القلب متعلقا بالعصيان فهذه مصيبة كبيرة ومرض خطير. المؤمنون هذا وصفهم، ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة. أما حال المنافقين فيصفه الله تعالى بقوله فإذا أنزلت سورة، وأنزلت هنا ولم يقل نزلت، لأنها أنزلت وانتهى أمرها خلاص، نزلت فيها الأحكام. فإذا أنزلت سورة محكمة، محكمة يعني واضحة، ما تحتمل قولين، تحتمل قولا واحدا، افعل قولا واحدا، يجمع العلماء على هذا، أو لا تفعل كذا، أجمع العلماء على هذا النحو. سورة محكمة أي واضحة، لا تنسخ، لا يشتبه في معناها، وذكر فيها القتال، ولم يقل وأمر فيها بالقتال، وفرض فيها القتال، ودعي فيها إلى القتال. كان ممكن خبارات كثيرة، لكن لا، إنما فقط ذكر، مجرد ذكر، ولو على سبيل الحكاية لما مضى، كما قال تعالى ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم ولم تنقضن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. خبر لغزوة مضت، الله يذكر المؤمنين بنعمته عليهم يومها، ليس تكليفا بغزوة جديدة ولا بخروج جديد، ومع ذلك ذكر فيها القتال ذكرا عارضا. رأيت الذين في قلوبهم مرض، المنافقين، إذا ذكر هذا الوصف فاعلم أنهم المنافقون، هم الذين قال الله في شأنهم في سورة البقرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك، إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وإلى من يقرأ عليهم هذه الآيات، ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. أرأيت إنسانا حضرت بالوفاة وعيناه تشخصان هكذا نظر، كما يقال يعني عينه متبرع كده، برق البصر من شدة الهول، متوقع، ولما ذكر القتال سيكون امر بالقتال، سنغمر بالخروج، سنواجه العدو، سنقتلنا، سنموت، نترك الحياه رغم ان احنا ولدنا اصغرنا، المجتمع يقتل، يشوه، نخسر، نعمل. بنى اوهاما كثيره على مجرد ذكر القتال، وذكر فيها القتال. رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت، نظر المغشي عليه من الموت. أصل الكلام ينظرون إليك نظرا كنظر المغشي عليه من الموت، لكن حذف الله الكاف أو أسقط الكاف التي تسمى بحرف التشبيه كنظر. محمد كالبدر، إذا أردت أن أبالغ في نظارة وجهه ونور محياه أقول محمد بدر عليه الصلاة والسلام، بدر. فأقرب المسألة أكثر، نظر المغشي عليه الموت يعني حالهم فعلا لا يفترق كثيرا ولا قليلا عن حال المغشي عليه من الموت. حالهم حال من حضرته الوفاة وأصابته مصيبة الموت في نفسه، فتدور عيناه من شدة ما يجد، ويتبع نظره روحه فينظر إلى هنا وهناك من شدة الألم ومن فزع الموت. هذا مثله تماما بمجرد وذكر فيها القتال. ولعلنا رأينا في آونات قريبة في مصائب وقعت على المسلمين وطولب فيها بالجهاد، لعلنا سمعنا أقوالا تصور هذه الحالة، فزع كثير من الناس من المطالبة بالجهاد، يريدون الجهاد، كم حاربنا وكم فزرنا وكم وكم وكم، ويقيمون أسراحا وأوهاما تتترتب كلها على إقامة الجهاد. وماذا في ذلك؟ فلنمت في سبيل الله، مرحبا بذلك، إن لك الجنة. قال الله في أول السورة: والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ملكش نفس. أنا طمعت أيها الإنسان لعابك كده مثلتي على ما سمعت من طعام الجنة وشرابها، ألم يتشوق قلبك للحور العين وزوجاتك في الجنة؟ ألم تطمع أن تجرب الأسرة في الجنة فتتكئ عليها؟ أما طمعت في نظرة في جمال الجنة وقدرتها ونظرتها؟ أما وأما أين التطلع وأين الهمم؟ إن حال المؤمنين التطلع إلى مزيد من التكليف والعمل، حال الكافرين والمنافقين على وجه الخصوص تضايق، تذمر بما يشرع الله سبحانه وتعالى ولو بمجرد التلميح الى الشرع. فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال، رايت الذين في قلوبهم مرض ينظرون اليك نظر المغشي عليه من الموت. وتكرار هذا الموقف كما رأيت أخي المسلم في مواقف عديدة وقريبة، تكرر هذا الموقف في بعض الناس يدلك دلالة واضحة على وجود المنافقين الدائم في الدنيا إلى اليوم. يعني بعض الناس مفكرة ما فيش كفار الآن وما يصحش من على حد كافر، ولا في حاجة اسمها نفاق ومحدش منافق ولا حاجة، بس كلهم خير وبركة، الدنيا كلها بخير، بلاش تعيد، ما تنظرش للدنيا بنظرة سودة. شفنا ليس بأيدينا، الله هو الذي صنف الناس، القرآن الذي شرعه الله إلينا إلى الآن يطالعنا في أول صفحاته بأن في الدنيا فريق المؤمنين المتقين الذين يهتدون بالقرآن هدى للمتقين، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، وأن في الناس كذلك من هم على عكس هذا تماما، وهم الكافرون الذين ينكرون شرع الله تبارك وتعالى، وبل ربما ينكرون وجود الله عز وجل. وبينهما فريق ثالث هو أخذت الفريقين أو أخذت الفرق كلها وأبحثها وأسقطها في النار والعياذ بالله، ألا وهو فريق المنافقين. الكلام لا يزال يقرأ في أول سورة البقرة في أول صفحة. لمن هذا؟ لمن هذا؟ إن كان للصحابة رضي الله عنهم فلماذا بقي هذا في القرآن ولم ينسخ قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم؟ بقاؤه في القرآن بيان لنا يؤكد على ذلك وجود النفاق إلى اليوم، ووجود صور المنافقين وتفرغها علينا في ساحة الأحداث يوما بعد يوم وموقفا بعد موقف. رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت. إن من الناس من إذا قلت له قم لتصلي نظر إليك نظر المغشي عليه من الموت، يبقى قاعد معاك صاحبك وخايف تقول له قم لتصلي، قاعد عمال يسرح بك يمين وشمال، يفتح لك موضوعات أخرى ويذهب بك يمينا وشمالا، تحلك موضوعات كثيرة حتى تنسى وينسيك، ويشغلك عن سماع الأذان. ليه؟ لأنك لو سمعت الأذان ستقيمه للصلاة أو تدعوه إليها على الأقل، ولن يستطيع أن يقوم معك، ولن يستطيع أن يجلس وأنت تقوم للصلاة محرجا، فماذا يفعل؟ يشغلك أنت عن الصلاة، يلهيك عن سماع الأذان، يثبتك، ويقول لك الآن نصلي، اصطلوا شوية عشان أصلي معاك، طب ما تقوم دلوقتي، وفلسها توضى، طب دلوقتي توضى، شوية إن شاء الله، دلوقتي هو ما توضى، فين عم جماعة تخلص، فين كذا، طب روح صلي بقى وانا هادي معاك، لما تحب تمشي بقى خلاص، تتركك تمضي لتصلي أو لتذهب إلى بيتك، وأنا هصلي بقى، صلي أنت في بيتك وأنا هصلي فيك، خلاص، فانتهي بهذا، ولا يصلي. بعض النساء يدعوها أبوها أو زوجها، يدعوها وليها للحجاب، فيشمئز قلبها وتنظر كذلك نظرة كأنها دعيت إلى الموت. وكذلك في كثير من أحوال الدين بعيدا عن الجهاد والسلاح والشوكة والقوة والمواجهة، أمور وعبادات سلمية، ومع ذلك إذا دعي بعض الناس إليها نظر المغشي عليه من الموت، نظر كنظر المغشي عليه من الموت، ما جزاؤه؟ من يفعل ذلك؟ ما عقوبته عند الله؟ فأولى لهم، هذا ختام الآية، أولى لهم. كلمة أولى تأتي بمعنى هذا الشيء أولى من ذاك الشيء، فلان أولى من فلان. وكلمة أولى أيضا جاءت بمعنى الويل والعذاب. الأولى مثل قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هو أولى منا بأنفسهم. والثانية مثل قول الله تعالى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، معنى أولى يعني الويل لك ثم الويل لك، والويل لك ثم الويل لك. فأولى لهم أي فالويل لهم تهديد بالعذاب، تهديد بالعذاب. طيب يعني عذاب إيه؟ ماذا من العذاب؟ وكم من العذاب؟ لا لا لا، الله لا يحدد عذابا معينا، لما قد يذكر صورة من صور العذاب. التهديد في القرآن الكريم وفي السنة تهديد مبهم، ولذلك الحديث المفصل تارك الصلاة له 16 عقوبة، 3 مع الشفير و3 في القبر و3 كذا، هذا حديث موضوع غير صحيح. إنما شأن القرآن والسنة أن يذكر عقوبة مبهمة، وهذا أوجع، وهذا أوقع في النفس، وهذا أشد على العاصي والجاني. تقول له هوريك، هيوريني؟ يا ترى هيعمل إيه؟ أعيش حياة نفسية صعبة حتى أعرف ما هي العقوبة، لكن أقول له سوف أضربك 10 عصيات، 10 عصيات يلا زي بعضه، 5 و5 على كل يد 5. تهيأت نفسيا أنا هم ربع عشر عقليات بل أكبر من ذلك. ويمكن يسهلوا أن نزود شوي. أعمل حسابي برضو 12-13. مستعد نفسيا أخي تحملها. مثلا يضربني 10 عقليات أو والدي مثلا. لكن هوريك طب هتشوف طيب ها حاضر شوف أعمل في إيه. ها؟ التهديد مبهم فيه قوة أكثر. ولذلك يسأل الكثيرون طيب لما تلبس الحجاب عليها إيه؟ ولما تلبس النقاب عذابها إيه؟ ولما يصليش عذابه إيه؟ لا مفيش عذاب مفصل بهذه الطريقة، إنما تهديد الله في الغالب تهديد مبهم موهم حتى يجعل الجاني والعاصي يعيش في أزمة نفسية قد تدفعه إلى التوبة قبل أن يموت فينجو بفضل الله تعالى، وإلا فليتوقع بها العذاب الشديد والأليم الذي لا يحده حد، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. نعوذ بالله من عذاب الله، ونسأل الله أن نكون طائعين لله ورسوله، وأن يتوفانا وهو راض عنا غير غضبان، إن ربنا هو الرحمن الرحيم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.